لكن هو تركيب من قولين للإطلاق، قول بالحرمان مطلقة إذا انحصرت بالميراث، وقول بالميراث مطلقة إذا كان معها ورثة آخر. وهذه أيضا فكرته تقدمت فيما سبق، هكذا فكر أو إذا قربنا تفكير محقق النراقي بأنه الخيار ينتقل من الميت إلى الورثة وحدة واحدة، ما يتبحط ولا يتجزأ على الورثة. فإذا كانت الزوجة معها ورثة آخرون انتقل الميراث كل الحق الخيار كلا واحدا إلى مجموع الورثة والزوجة فيه، بحيث لو أراد سائر الورثة أن يفسخوا لا يحق لهم، إلا أن تأتي الزوجة معه، لا تخرج من هذا المجموع إلا بدليل مخرجها. عندكم دليل يخرجها؟ قلت لا. غاية ما قلنا أنه لا يوجد دليل على إعطائها حق الخيار، قلنا ما تحتاج الزوجة، يكفيها دخولة بالمجموع والخيار ينتقل للمجموع وهي منهم. جيبوا لي دليل مخرج لها. قالوا ما في دليل، غايتها أنه ما عندنا دليل على أو يوجد مانع كما عبروا. أما إذا انحصرت الوارث، انحصر بالزوجة، فإذا لا يوجد مجموع حتى تدخل الزوجة فيه، وحتى نقول لا تخرج إلا بدليل، إذا بقيت الزوجة واحدة ماكو مجموع. إذا نطالبكم بدليل على استحقاقها لحق الخير. ولما قلتم لا دليل على استحقاقها حق الخيار إلا الإجماع، والإجماع هذا المورد خارج عن القدر المفروض، فلا دليل، لا مجموعة يشفع لها ولا دليل يدخلها، يعني دليل على ميراث حق الخيار والإجماع فقط عند المخرج، وهذا ليس من القدر المتيقن يشمل بالإجماع، يوجد الخلاف في هذا قضية خيار الزوج. فإذا هنا اختلفت الحق، لما كان هناك وراث آخرون معها كان يكفي الزوجة عدم الدليل على إخراجه، وهذا أيضا ممكن. أما لما صارت واحدة تحتاج إلى دليل لاستحقاقها، يعني ما نفع أحد يقولها في المجموع، ما كل مجموعة، والمفروض لا دليل لأن منحصر عند الدليل على أن حق الخيار مما يورث والإجماع، وهذا ليس محل الإجماع عند دليل تعامل الأقوال والخلاف في المسألة، لا يوجد دليل. هذا ملخص الفكرة اللي يعني حاولنا أن نرتب بها هذا القول المحقق النراقي. لا أصلا إذا القول الخامس هو تفسير المحقق النراقي، قد يصرخ بين انحصار الوارث بالزوجة فتحرم من حق الخيار وعدمه، عدم الانحصار فلا تحرم. وقد بنى قدس سره تفصيله على كون دليل استحقاق إرث الخيار منحصرا بالإجماع، بس الفعل تبعه في ذلك وهو غير متحقق فيما نحن فيه، لا إجماع على أن الزوجة ترث حق الخيار في العقار. وقد قربنا فكرته بأن الموجب لاستحقاق الخيار هو دخولها في مجموع الورثة، حيث دل الإجماع على أن الخيار ينتقل إلى الجميع، ولم يثبت مخرج لها، فلا يضرها عدم الدليل الخاص على ميراثها من حق الخيار. أما عند انفرادها فلا مجموعة للورث حتى تدخل فيه، فنحتاج إلى دليل على استحقاقها من الخيار، ولا دليل لأن الإجماع لا يشملها لكون صورة خارجتها عن القدر المتعارف. هذا إذن فكرته تقييم استدلاله. وقد تحصل من مناقشاتنا السابقة عدة وجوه للرد عليه. واحد، عدم انحصار الدليل على إرث الخيار بالإجماع لوجود الإطلاقات والعمومات التي لا يفرق فيها كون الوارث متعددا او متحدا مضافا الى الادله الخاصه في المساله. استدلنا باربع وجوه، سمينا على المستوى العام على اصل حق الخيار بما فيه هذا موردنا وهي شامله للمورد، ثم عرفنا دليلين خاصين يعني على خصوص ميراث الزوجة من الخيار في العقار. يعني العقار وعمومات لا يفرق فيها كون الوارث متحدا، فإذا الأصل مبنى كون الدليل منحصر بالإجماع هذا لم نتفق معه. كان مقطوعين لو انحصر الدليل بالإجماع خلينا نتنزل، فإن هذا المورد ليس خارج القدر المتعلق وخلافهم فيه لأمر خارجي وهي قضية حرمانها من العقار، فلا يضر بالإجماع. هم مجمعون على أن الزوجة الحق لذلك يعطوها من سائر الأعيان والأموال في خصوص العقار لأمر خارجي لمانع مول المقتضي، المقتضي التام وهو الإجماع. سمعنا كلمة لوجود مانع حرم الزوجة من حق الخلف، المشكلة ليست في الإجماع، ليست في المقتضي، الإجماع موجود، المشكلة أنهم توهموا موانع من ميراثها وقد ناقشناها واحدة واحدة. فبالدقة إذا وإن كان يوجد خلاف في المسألة لكن هذا ما يخرجها عن القدر المتيقن لأنها داخلة في الإجماع لكن خرجت لموانع ذكروها هناك. هذا الثاني. الثالث هو إشكال فني لا أكثر، أنه على القول بالرد على الزوجة عند انفرادها كما عن المفيد لا يبقى موضوع لهذا المنع فيحسن التقييد. إشكال فني هنا فنعتقد أنه وعندنا قول في المسألة بأن الزوجة إذا انفردت الميراث كله لها، فرضها بالفرض والباقي بالرد، فلازم تحدد أنه على القول بالرد ولا موضوع عليه كلام، لأن إذا انفردت الزوجة بالميراث الميراث كله لها بالفرض وبالرد، بعدنا معنا هذا لذلك أنه بالنسبة اعترف بأنه بناء على استبهار العموم، يعني هو متفق إلى أن المسألة مبنائية وقد لا يوافق عليها، بأنه بناء على استبهار العموم من الروايات يكون القول بإرث الخيار مطلقا هو الصحيح رجل، كان بناء على أن الدليل منحصر بالإجماع هذه النتيجة نخرج إليها. إذا وجدت عمومات واستظهرتم منها شيئا فالقول الصحيح هو الخيار مطلقا، لكن هذا بناء على نفسه. قال قدس مستمد 14-415 قال ولو انحصر الوارث فيها، هذا التفسير اللي حررناه للمحقق، ولو انحصر الوارث فيها فالحق على ما ذكرنا بناء من انحصار الدليل بالإجماع عدم انتقال الخيار إليها، وأما على الاستدلال بالظواهر إذا وجدت استمرتم عمومات وإطلاقات يجب الحكم بالثبوت، ثبوت الخيار لها مطلقا لعدم مخرج لإرث الزوجة عن الخيار. لذلك نحن في بيان الذي بدأنا كان بيان والتقريب لفكرتي اللي وهذا نصها، هذا نص المستند. قال إذن إذا استبهرتم العمومات فهي داخلة في من مخرج، لا يجب لعدم مخرج لإرث الزوجة عنه. هذا في مستمع الشيعة مجلد 14 أحسن يعني للطالب الأساتذة إن شاء الله يدرسون دروس عالية يعني مع المكاسب، وإن كان المكاسب الخير والبركة بها، بس ما المانع أن من كتاب المستند من كتاب الرياض قد كتابنا يدرس كتاب البيع من المستند، كتاب النكاح من الرياض، حتى كان يتعود على التعاطي مع نصوص هذه الرصينة اللي هي كما ترون تقريبا أصول الفقه الاستدلالي يكون محاورة منها. صح ما نقول يأخذ على سعته وأخذ طويل، بس تدريب الطالب أيضا على البحث الخارجي وضعفنا إلى المكاسب كتاب معين محدد للمسلمين حتى نتعلم قراءة هذه النصوص والاستفادة. إذن انتهت المسألة الأولى. أي مسألة؟ أنه لو كان العقار هو محل البيع والشراء ومات الوارث، ترث الزوجة من حق الخيار أم لا؟ في ما منشأ السؤال، منشأه أنها لا ترث من العقار نفسه، فكيف ترث من توابعه ولوازمه وهي حق الخيار؟ هذا كان أصل المسألة الأولى، وقلنا في أقوال خمسة رجعنا الثالث منها بحسب التفكير، وهو أن الثالث من الخيار مطلقا سواء كان العقار مبيعا أو مشترى، والأقوال الأخرى الأربعة ناقشناها. وهذه قلنا كانت المسألة مرتبطة بكتاب البيع ليست بكتاب في باب الخيارات. هذه المسألة الثانية المرتبطة، يعني أقصد الأصحاب يحرروها هناك، هذه المسألة الثانية المفروض تحرر هنا في كتاب الميراث، لم يحرر الأصحاب في كتاب الميراث. إذن المسألة الثانية في إرث الزوجة من الأرض أو ثمنها المردودين على فرض الفسخ بالخيار، بغض النظر عن المسألة لها خيار ليس لها من مستحق الخيار، بغض النظر عن المسألة الأولى حصل خيار، كانت الأرض مبيعة ففسخنا فردت إلى الورثة، هل ترث منها من هذه الأرض؟ كانت الأرض مشتراة فسخنا رجعناها واسترجعنا الثمن، ترث الزوجة من هذا الثمن المردود؟ هذه بعد مسألة ثانية ما لها علاقة بالأولى. الكلام هل ترث من الثمن إذا ردت أو الأرض إذا ردت بعد فرض الفسخ؟ مقدمة تاريخية لهذه المسألة، وهذه المسألة لم يحررها الأصحاب قدس الله أرواحهم بعنوانها في كتاب الميراث، لكن يمكن استظهار أقوال بعضهم مما ذكروه في المسألة الأولى، وتلك في باب الخيارات من كتاب البيع، يمكن أن تقرأها وتستظهر منها أقوال، لكن كمسألة باعتبار ميراث عندنا مسألة في الميراث، هذه ترث الزوجة من هذين المردودين الثمن تارة والأرض تارة أخرى أم لا ترث؟ مسألة في الميراث ليست في الخيار كثير. إذا قلنا مما ذكروا في المسألة، حتى ورد استفتاء فيها إلى علماء النجف إبان مرجعية الكاظمين اليزدي والفراساني قدس الله سريهما صاحبي العروة والكفاية سنة 1917، فصدرت أجوبة متباينة، وهذا شأن الازدهار العلمي والارتقاء، يحصل هذا الحوار وهذا التعدد بالآراء، فصدرت أجوبة متباينة وعززوها بالاستدلال نصرة للأقوال، أكل منهم لما وجد من يعارضه وعزز قوله ذكر دليله على ذلك، حصلت معركة علمية. فحرر السيد اليزدي قدس سره رسالة صغيرة نسبيا، وأفاض شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره الذي تبنى قولا مخالفا للسيد اليزدي في الاستدلال، وألف رسالة موسعة بعنوان إبانة المختار في إرث الزوجة من العقار بعد الأخذ بالخيار، العنوان واضح في المراد من المسألة. ثم وقعت هذه الرسالة شيخ الشريعة بيد الأخند الفراساني قدس سره، فوافقه في الجواب وأثنى عليها، إلا أنه سجل عدة ملاحظات أجاب عليها شيخ الشريعة في رسالة ثانية بعنوان صيانة الإبانة، إبانة المختار رسالة الأولى عن وصمة الرطانة، كأنه كثرة ملاحظات ربما وصفت رسالته إبانة المختار في الرطانة، فألف صيانة الإبانة عن وصمة الرطانة. بلا هنا ابتفت لا قولين، إذا صار سيد اليزدي شيخ الشريعة الأصفهاني شيخ الشريعة وفقه الأخند الفرنساني مع ملاحظاته نقلها في ورد عليها نفس شيخ الشريعة في رسالته الثانية. واختار الشيخ محمد حسن مامخاني قولا بالتفصيل بين السيد والشيخ ثم تدخل ولده شيخ عبد الله المامخاني قدس سره فألف المحاكمة بين علمين من المعاصرين، أجرى محاكمة علنية بين السيد اليزدي وشيخ الشريعة الأصفهاني مع وجود رأي لوالده طبعا شيخ محمد حسن مامخاني. هل لولا أن شيخ الشريعة جزاه الله خير ثبت المعركة العلمية فما كنا ندري ولا نعلم التفاصيل، بس هو ثبت المعركة العلمية وهذه التفاصيل في رسائله، وقد جمعت رسائل الشيخ الأصفهاني رسالتين ردود الأخند الفرساني ورسالة المامخاني وغيرها وطبعت في مجلد بعنوان إبانة المختار. إذن هذه كلها في هذا الكتاب اللي هو إبانة المختار مجلد واحد. جزاه الله خير جامع وشيخ السبحاني الله يجزيه وجوده، لأن رسالة لوالده والد شيخ جعفر السبحاني أيضا في هذه المسألة لأنه تلميذ شيخ الشريعة، وأيضا رسالة أخرى للسبحاني في نفس المجلد سبحاني الوالد يعني والده نرجع الموضوع إن شاء الله. هاي إذا المقدمة التاريخية لخصناها نرجع إلى أصل العنوان. والسؤال الوارد إلى النجف الأشرف كان من جيلان، السؤال جاء من جيلان، والسؤال الوارد كان كالتالي، نسجل نص السؤال من إبانة المختار صفحة 24. رجل اشترى أراضي وأعيانا بشرط خيار الفسخ للبائع، فرض المسألة ولا المفروض البحث يكون أوسع من ذلك. رجل اشترى أراضي وأعيانا بشرط خيار الفسخ للبائع، إذا رد مثل الثمن في مدة معينة، خيار بيع خيار خيار شرط، إذا رجع المبلغ بائع الأرض إلى المشتري ضمن المدة المقررة يفسخون ويرجع الأرض، ثم مات المشتري مشتري الأراضي والأعيان قبل مضي مدة الخيار، في زمن الخيار مات المشتري وفسخ البائع، بائع شعلي موت المشتري الخيار إلى فسخ البائع، فهل ترث زوجة المشتري من تمام الثمن المردود لما فسخ رجع الثمن ويريد الأراضي، فتأخذ من تمام الثمن المردود ربعها أو ثمنها حسب القسام الشرعي، أو من خصوص ما يقابل الأعيان فقط، يعتبر المشترى ماذا كان أراضي وأعيان بعد البناء على حرمانها من الأراضي عينا وقيمة. هذا إذن هو السؤال، هذا فرض السؤال، نحن نجعل عنوان للبحث ولا ما عندنا مشكلة بالأعيان. السؤال يفترض اشترى أراضي وأعيانا والأعيان ما عندنا مشكلة بها، الزوجة ترث منها عينا وقيمة، الكلام في العقار، هذا الثمن المردود اللي هو بأزاء عقارات وبأزاء أعيان اشترى أجزاء الأعيان مثيهن منه، لذلك قال من تمام الثمن يعني ثمن الأعيان وثمن العقار أم لا. ومنشأ السؤال أن المورث حينما مات ترك أرض هي متعلق بها حق الحق، والمفروض عدم استحقاق الزوجة شيئا منها حين الوفاة، ماذا ترك الميت؟ هذا الفسخ بعد ينسى، حين الوفاة الشخص ترك أرضا وهي محرومة من الأرض عينا وقيمة، لكن البائع لما فسخ العقد وأرجع الثمن إلى الورثة فإنه هذا الثمن مما لا تحرم منه الزوجة، فهل تحرم الزوجة من الثمن باعتباره مقابل الأرض التي كانت الزوجة محرومة منها عند الوفاة. هذه التبعية، ولا نحن نعلم أصل الثمن ومن الأموال اللي ما تحرم منه، بس كون إجا هذا الثمن رد بأزاء أرض هي محرومة منه، أم أنها ترث منه كبقية الأموال والأعيان التي تستحق الزوجة نصيبها منه. هذا إذن هو من شيء سوء. نحن نسلم بأن الأثمان الأموال هي مما لا تحرم من الزوجة، لكن في خصوص هذه الأرض كون هذا الثمن جاء مقابل أرض حرمت منه منها حين الوفاة، فهل ترث أم نتعامل منها كأموال ولا تحرم منها؟ وقد ذهب السيد اليزدي قدس سره إلى حرمانها من الثمن المردود، وقال في وزير، هذا في إبانة النقطة صفحة 36، تعوق على اليوتيوب وقدس مصادر نقرأها تقول لها متعبان كزنة، وتعرف موضع الحاجة فيه وين، ولا تعرف ماذا ستأخذ منها فتقرأها وتسجل ملاحظاتك عليها إما بورقة منفصلة أو تهمش كالأعلام، إن شاء الله كلكم من العلماء الأعلام، أو تهمش عليه والأفضل طبعا أنا وضافا للتهميش، هذا اللي أسوي وضافا للتهميش وتسجيل الملاحظات على أصل الكتاب، أجعل رؤوس الملاحظات في ورقة أراجع حاجتي فيها كل ما أحتاج، فحينئذ حتى أن تبرمت هذا كله بالبداية قبل أن تبدأ بالبحث، بعد أن الآن اكتملت عندك صورة البحث ومناقشاته وملاحظاته عليه، هسه ترسم خارطة البحث في ذهنك، أنت تمشي على هاي طريقة البحث، ثم تأتي وتضع كل حاجة في مكان. ذلك شو بنشوف ذلك الرسالة صفحة 24 على نصفها 86 النصوص مرتبة حسب ما تشوف عليك أنت تهيئ الطبق. إذن وقد ذهب هاي ألاحظ على كل عامة كخبرة إذا كانت مفيدة. إذن السيد يزدي ذهب، وهذا تقدر تعتبر القول الأول، أنا إنما الآن ما سويت أقوال، أريد الآن وهي ساحة المعركة هنا وشات يعني أنت جمهور أنت والله شنو رأيك على هذا؟ أنت زين شنو رأيك على هذا؟ أنت شنو تعليقك على هذا اللي قال أنت؟ إلى أن سيئت ساحة المعركة، المعركة العلمية، حينئذ يمكن أن يصاب الدليل بوضع. إذن ذهب السيد ليزي قدس السر إلى حرمانها من الثمن المردود وقالت في وجبه النص في الإبانة 86، قال وذلك لأنها حين الموت لم ترث منها صح، بل انتقلت الأرض بتمامها إلى بقية الورثة، فبدلها المردود بالفسخ ينتقل إليه دونه. مثلا عارفة لما مات هذا الرجل ماذا كانت في تركته أرض بعد فسخ مصر؟ الأرض ترث منها الزوجة؟ لا، الزوجة لا ترث منها. لما فسخ المشتري ورجع الثمن، الثمن مقابل ماذا؟ الأرض. الأرض ما ترث من الزوجة، فلا ترث من بدلها، فبدلها المردود بالفسخ ينتقل إليه دونها، فإن الفسخ وإن لم يكن معاوضة جديدة، طبعا كل المحققون يقولون ذلك، هذا ليس من باب المعاوضة، بل هو حل للعقد سابقا، حل لنفس العقد السابق، ليس معاوضة جديدة، لا، ما حد يقول بذلك من المحققين، يقول هاي مسلمين، يقول لا تفهم مني أنه أنا جعلتها معاوضة حين الفسخ، كان بيع في البداية، الميت أخذ أراضي وأعطى ثمنه، حين الفسخ معاوضة ثانية، أخذنا الثمن رجع، لا نقول بها. ولا أحد من المحققين، نحن نقول أن الفسخ هو حل للعقد السابق الأول، لكن مو من حين العقد، من حين الفسخ. هاي أيضا مسألة شرعية، هو يبين بدنا في ذلك.
لا واضح أيضا نحن نوافقك على المخارج السيئة نوافق في هذه المضانية، إلا أنه هذا حل العقد بالفسق لما كان مؤثرا من حين الفسق مو من حين العقد، بدليل الآثار من حين العقد إلى حين الفسق كل من الآثار من نماء وغيره لمن دخل إليه مؤثر رجعي كما يقال بالقرار، إلا أنه لما كان مؤثرا من حينه يوجب زوال استقرار الملكية لا زوالها من الأول، مو زوال أصل الملكية وإنما زوال استمراريتها، الملكية ترتبت في العقد الأصلي، الميت ملك العقار وانتقلت ملكيته إلى الورثة، لذلك نماءها والتصرفات كلها للميت ولورثته، ما حد يقول هذا التصرف في مال الغير، فإذا الفسق لا يزيل الملكية من أصله وإنما يزيل ديمومتها واستمراريتها، بالفسح انقطعت الملكية وتبدلت رجعت الأرض إلى البائع وأخذ المشتري، إلا أنه لما كان مؤثرا من حين يوجب زوال استمرار الملكية لا زوالها من الأول من حين العاقل، ومقتضاه مقتضى هذه الكبريات تبدل ملكية الوارث لما ورث للانتقال إلى الميت، الميت انتهى خلاص صارت المناقلة بين من؟ بين الورثة وبين البائع، البائع رد الثمن وأخذ المثمن وهو الأرض، من الطرف المقابل إلى الورثة، الزوجة انتهى خرجت من اللعبة كما يقال الزوجة بالورثة، هذا إذن فكرة سيد الميت ملخص فكرة طبعا نحتاج إلى الفصل، هذا تستطيع أن نسميه قول الأول، وأجاب شيخ الشريعة عن الاستفتاء بخلافه فقال لا خلاف بل لا إشكال في إرثها من جميع الثمن المردود حتى الذي يقابل العقار فقط يقابل الأعيان، وأن ما هو وجهه وأن المدار ألغى كل رأي مخالف، ألغى علميا يعني مو ألغى هذا مبدأ الإلغاء والتكفير والكذا، ألغى يقصد أن لا وجه له علمي هذا الرأي المخالف، لا خلاف بل لا إشكال في إرثها من جميع الثمن المفروض، وأن المدار في إرثها وحرمانها على ملاحظة التركة بعد الفسق، قال هذا هو المناط، كان يعني روح جوهر جواب السيد الإزدماء هو نظره المعاوضة اللي ليس معاوضة جديدة حل للسابق سميها مبادلة، خاف كلمة معاوضة توهم بمعاوضة جديدة لا ولا يوم يفتح سميها المبادلة، المبادلة السيد الإزدماء يقول حصلت بين البائع لكن أخذ بالخيار والورثة، الزوجة خرجت من العملية من الوفاة خرج منهم العقار يدخل إليهم الثمن، زوجة ما موجودة بها، وأنا يقول لا شيخ الشريعة هذا هو روح جوابه، يقول الملاحظ والمنام هو ملاحظة التركة حين الفسخ، قبل الفسخ كانت التركة ماذا؟ أرضا لا ترث منها الزوجة، وبعد الفسخ ماذا أصبحت التركة؟ ثمنا، لأن الثمن يقول يرجع للميت والثمن ترث منه الزوجة، وقال من الزوجة لأن الملاحظ هو إلى التركة، أحكام الحرمان وعدم حرمان الزوجة إلى التركة، قبل الفسخ كانت التركة عقارا لا ترث، بعد الفسخ أصبحت التركة ثمنا ترث، قال وأن المدار في إرثها وحرمانها على ملاحظة التركة بعد الفاسق، فاللحظة أمل التركة قبل وبعد الفاسق، فإن كانت الأرض مبيعة توسع عن فرض المسألة الآن بعد تحولت إلى بحث ناخذ الاحتمال ان الارض مبيعه لو مشترات، الجواب عن توسع لي. قال فان كانت الارض مبيعه يعني خلاف فرض المساله، فرض المساله مشترات الارض بس يرجع حد الفرض، فان كانت الارض مبيعه بمعنى ان الميت باعها ورجعت بالفسخ حرمت منها الزوجه لان التركه بعد الفسخ اصبحت ارضا، وان كان قد انتقل اليها عوضها حسب قول الفسخ فيؤخذ منها الثمن ولا يرد عليها شيء من الارض. ما زلنا بالفرض الاول، الارض مبيعه هاي خارج عن فرض المسألة الاستفتاء، لكن هاي للبحث ضروري. الأرض مبيعة فماذا ورث الورثة من ميته؟ ثمنا، أعطينا الزوجة منه، فسخت الآن العمل، الأرض رجعت إليهم والثمن يرجع. قال رجعت الأرض، إذا ماذا أصبحت الثالثة؟ أرض ليس لها منه شيء، لكن الثمن يخرج من الميت، يعني من الميت يعني من ورثته، فتدفع ما أخذت من هذا الثمن من دون أن يدخل في جيبها شيء. ما زلنا في الفرض مبيعة. قال وإن كانت مشترات الأرض اللي هي فرض الاستفتاء كما في المفروض فرض الاستفتاء، قال ورثت من الثمن، وإن حرمت حال الموت من الأرض من غير فرق في المسألتين أرض المبيعة والمشترات، بين كون الخيار للميت أو للطرف الآخر أو لأجنبيه، هذا فيها تعريض بتفصيل ما مقال كما سنرى إن شاء الله. فإن الفسخ وإن كان من حينه، هذا شو يتفق عزيز يزيد، وأنه ليس معاورة جديدة وأنه من حينه، هذا الكبريات متفقين سلسلتي ومحققون متفقون على ذلك، إلا أنه يقول هاي فلسفة الفسخ، يقول علينا أن نرجع لأن نفهم الفسخ شنو فلسفته، شنو حقيقته، شنو كما يقال حين ميكانيكيته، شنو الفسخ فكر، إلا أنه يوجب حل العقد الواقع بين الميت وطرفه طرف آخر. اللي هو بايع أو مشتري هنا نتحدث عن حالة عامة، قد يكون ميت بايع أو مشتري، ونقضي ما أبرما ميت وذلك الشخص الثاني والورثة، هذا العملية بين الميت وذلك الطرف كما كان في الحياة. فبعد الفسخ يصير الثمن في حكم مال الميت في المفروض، في مفروض المسألة اعتبار شراء كانت الفسخ، ويرتفع المانع من إرث الزوجة من خصوصية قائمة بالأرض فيرتفع المبلغ. هذا ملخص فكرته شيخ الشريعة في إبانة المشتاق صفحة 25. إذن هكذا، وإلا بالكبريات متفق يسير أن الفسخ ليس معاورة جديدة صحيح، وأن آثاره تترتب من حينه لا من حين أصلاح، لكن ماذا يعني الفسخ؟ يقول حل العقد السابق، يعني حل العقد السابق يعني الطرفان اللذان عقدا يتبادلان هذا المال، هذا الميت مشترى أرضا ودفع ثمنا، الآن حصل فسخ رجع الثمن وأعطى الأرض، خلص هذا الثمن إلى من رجع يقول إلى، قد يكون عندكم إشكال هذا يأتي أن الميت يمكن أن يملك، نعم يمكن أن يملك، بس أنا أشوف لأننا نحن فقط بنية أرضية المعركة أرضية هذا إلى، فقال إذا هذا الثمن إلى من رجع إلى الميت، فالتعامل مع الميت هو التركة، كانت أرضا قبل الفسخ ما ورثنا الزوجة لوجود مانع حكم بحرمان الزوجة من أخر، الآن الثمن لما رجع الميت نظرنا إلى الحال الورثة من جديد، من يرث ومن لا يرث، الأطفال كلهم يلدون، لأن هذا المانع الذي كان قبل الفسق زال الآن، صار مالا والمال ترث منه. فهذه مو بس لا إشكال المفروض في هذه الجوانب على أنها ترث من الثمن المدفوع. فإذا كأننا الآن طلعنا يبدو أكو مشكلة هي التي أوجبت الخلاف، وهي أنه بالدرس الصغر نقول أن المبادلة بين من ومن، أو قل بتعبير آخر، هذا لما حصل فسخ والورثة أرجعوا الأرض وأخذوا الثمن، هذا الثمن يذهب مباشرة إلى الورثة أم يذهب إلى الميت ومن الميت إلى الورثة؟ شكنا حددنا كأنه موضع الخلاف في نظر هؤلاء الأعلام، نتحدد بدقة حتى تعرف شلون تناقش ومين تناقش. الآن كأنه عرفنا هكذا، إذن أصبح ولا اثنين متفقين على الكبريات، اثنين متفقين أن الفسق ليس معوضة، اثنين هم متفقين على أن آثار الفسق تترتب من حين الفسق مو بأثر رجعي إلى حين العقد. إذن لماذا اختلف؟ خلافات سنين رأينا كان يرى المبادلة بين الطرف الآخر اللي هو البائع هنا في الاستفتاء والورث. شيخ الشيخ يقول نعم يرجع إلى الميت، عندك إشكال سنسمع منك، ستقول لي أن الميت انعدمت حياته وشلون يكون شلون هذا الثمن يدخل في ملكي؟ ما يخالف هذا بين لك أصل الواجب، إن شاء الله إشكالات نناقشها إذا وجد مانع في ذلك. هذا إذا قلنا انتهى وجد، والآن عندك راح في ألحان تنشون يعني يمكن سمعت كلام السيد المزدي هو هذا على الصحيح ما ادري، ثم لما سمعت كلام شيخ الفريق يمكن ان يكون هو الصحيح. لان الان نتيجه حسب تعبيرنا الارضيه للنقاش، وهذا القول اذا نضيف وهذا القول او شيخ الشريعه هو ظاهر كلمات الاصحاب في المساله السابقه، بل صريحها عند بعضهم. نتذكر كلمة العلامة، العلامة اللي نقلناها ماذا كانت كلمته؟ قال أنه ممكن نرجع لها لكنه نحدد مكانه لما قال فيه إشكال، والأقوى والأقرب ذلك لترث من الثمن، أرسل ميراثها من الثمن أرسال المسلمات، ناقش فيما سوى ذلك. يقول لنا بعض أقوال الفقهاء في المسألة مثل الحصلة الأولى، وإن بحثت في كتاب البيع وباب الخيارات، شوف كأنه لا نقاش من هالباب، وإنما النقاش نعطيها خيار لو ما نعطيها، إذا أعطيناها ستأخذ من الثمن، هاي ما ناقش فيها العلم، وإنما ناقش من طيف لو ما نطيف. ماذا كان آخر كلمة سنجلة؟ قال اللي تأخذ من الثمن. وهكذا بقية الأعلام لو قالت كلمات شوف أن يرسلون هذا استحقاق الزوج من الثمن أكثر من سلام. وهذا القول هو ظاهر كلمات الأصحاب في المسألة السابقة، بل صريحها عند بعضهم وهو إرثها من الثمن المردود وعدم إرثها من الأرض المردودة، أي أن المدار في حرمان الزوجة وعدمه إنما هو ملاحظة التركة حين الفسخ وعود المردود بالفسخ إلى الميت ولو حكما. بس حقيقة إذا ناقشنا حكما هو مررت بالأخر. هذا إذن الآن قد نقطة قوة كسبها بالميدان شيخ الشريعة الأصفهاني، ووصفه شيخ الشريعة أيضا أرجع إلى أقوال ووصف القوم، ووصفه شيخ الشريعة بأنه من المسلمات عند الأصحاب، حيث قال قدس سره بعد أن ذكر اختلافه في المسألة السابقة، قال إنه على عكس ما سرنا نحن، هو حرر المسألة الثانية أولا في الإبانة باعتبارية مورد الاستفتاء، ثم حرر المسألة الأولى ثانية باعتبار ابتنائها عليها، فقال لا بأس أن نتعرض لها أيضا ونذكر الأقوى إلى آخره. فإذا وصفنا قال لا، قلنا من كلمة قال لا خلاف ولا إشكال، المسلم أنها ترد شو ماذا قال؟ قال أما أنها ترث من الثمن الراجع على تقدير الفسخ، هذا في العبارة صفحة 62، أما أنها ترث من الثمن الراجع على تقدير الفسخ في الأرض المشترات وتحرم من الأرض المردودة بعده بعد الفسخ في المبيعة، من أوسع من استبدالنا، فمما لم يقع لأحد فيه كلامه بل أرسلوه إرسال المسلمات وأجروا عليه حكم الواضحات الضروريات مثل ما شفنا من العلامة سلام سلام، وسكتوا عن الاحتجاج له بحجة وبرهان واكتفوا فيه بما يرونه من العيان عن تجشم البيان، ما يحتاج إلى بيان. ثم نقل قدس سره كلماته الدالة على ذلك، نقل قول معش من أساطين ابتدأ بالعلامة واستمر بذكر إلى المحقق النراقي إلى محقق الأنصاري صاحب الجواهر كلهم، ثم نقل 12 كلمة على 12 من هؤلاء الأساطين، ثم نقل كلماته من دالة على ذلك، وأولها كلمة العلامة في القواعد التي أرسلت ترتب إرثها من الثمن على الفسخ مسلمان، بل الأكثر من ذلك أن سيد اليزدي نفسه كان هذا أيضا مختاره في تعليقته على المكاسب، لكنه خالف ذلك في جوابه على أنس، حتى سيد اليزدي كان مع المشهور في تعليقته على المكاسب، أدوى المسألة مبعوثة في الخيارات قلنا، فكان أيضا هو معه لكنه خالفها تماما. إذن ما تجدين لفت عليكم سواء درس أو لا، مختبر قائد أكثر لأن الاستشهادين يكونان في الجمعتين بإذن الله تعالى حسب الأجواء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.